بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المعجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى بكتابه فتح الباري، إذ انتهى بنا الدرس عند كتاب الحرث والمزارعة، حيث يقول يرحمه الله: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحرث والمزارعة: باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر.
ما حكم هذا العمل؟ هكذا ترجم الإمام البخاري في هذا الباب مشعرا بجوازه ومشروعيته، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار، عندما عرض الأنصار أن يقاسموهم في الحيطان وأن يشركوهم في الثمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن الله سيفتح الفتوح على المسلمين وستكثر الأموال ويجد المهاجرون سبلا في التجارة وتنمية المال وربما حصلوا على أراضينا يشتغلوا فيها ولا يحتاجوا أن يؤخذ من الأنصار شيء، يضرهم أو ينقص أموالهم، فلهذا لم يأذن لهم في أول الأمر بأن يقاسموا المهاجرين ويبقوا على أموالهم، لكن لا بأس أن يقاسموهم في الثمر، لأن هذا فيه حقيقة المؤاخاة وصدق المؤاخاة، ومن المواساة بالمهاجرين الذين هاجروا وتركوا بيوتهم وأموالهم لله ولرسوله، قدموا إلى المدينة مهاجرين إليها بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، حيث أمرهم الله بالهجرة، فكان من المناسب أن يكفوا مؤونة حياتهم بما يمنحهم الأنصار من ثمر النخل وثمر الشجر الذي هو عندهم والذي اشتهرت به أرضهم وكانت فيه تجارتهم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا، فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا.
تكفون المؤونة
ونشرككم
أو تكفون المؤونة يعني نكفيكم المؤونة بأن نقوم بالعمل دونكم ونشرككم في الثمرة، أي نعطيكم من الثمار ما يكفيكم بأن نشارككم هذه الثمار التي كفيتم مؤونتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على الباب قوله باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره أي كالعنب وتشركني في الثمر، أي تكون الثمرة بيننا، ويجوز في تشركني فتح أوله وثالثه
تشركني فتح أوله اللي التاء وثالثه وهي الراء تشركني. نعم.
وضم أوله وكسر ثالثه
تشركني، ضم التاء وكسر الراء تشركني. نعم.
بخلاف قوله ونشرككم فإنه بفتح أوله وثالثه.
أول نشرككم، نعم
حسب،
لا يأتي إلا بهذه الصيغة. وأما في نشرككم أو نشرككم تأتي بالصيغتين، نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله قالت الأنصار، أي حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وسيأتي في الهبة من حديث أنس قال لما قدم المهاجرون المدينة قاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم ويكفوهم المؤونة والعمل. الحديث قوله النخيل، في رواية الكشميهني النخل، والنخيل جمع نخل كالعبيد جمع عبد، وهو جمع نادر،
يعني هذا من الجموع النادرة، لأنه ليس من جموع الجموع المسلمة أو السالمة أو من جموع النسوة المكونة بزيادة الألف والتاء، نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله المؤونة، أي العمل في البساتين من سقيها والقيام عليها. قال المهلب
حتى تنضج الثمار، نعم.
قال المهلب إنما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأنه علم أن الفتوح ستفتح عليهم، فكره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم، أو أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم،
نعم.
فلما فهم الأنصار ذلك جمعوا بين المصلحتين،
يعني أنهم أبقوا على أموالهم وكفوا الأنصار المؤونة وأشركوهم في الثمار، نعم.
قال جمعوا بين المصلحتين امتثال ما أمرهم به وتعجيل مواساة إخوانهم المهاجرين، فسألوهم أن يساعدوهم في العمل ويشركوهم في الثمر. قال وهذه هي المساقات بعينه أو بعينها،
يعني هذا شأن المواساة. ومعنى المواساة أنهم كفوهم العمل وأشركوهم في الثمر، نعم.
أحسن الله إليكم. قال وتعقبه ابن التيني بأن المهاجرين كانوا ملكوا من الأنصار نصيبا من الأرض والمال باشتراط النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار مواساة المهاجرين ليلة العقبة. قال فليس ذلك من المساقات في شيء، وما ادعاه مردود لأنه شيء لم يقم عليه دليلا، ولا يلزم من اشتراط المواساة ثبوت الاشتراك في الأرض، ولو ثبت بمجرد ذلك لم يبق لسؤالهم لذلك ورده عليهم معنى، وهذا واضح بحمد الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب قطع الشجر والنخل،
يعني مشروعية ذلك، خصوصا إذا كان للعقوبة أو كان لتوسع في العمران وغير ذلك، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما بنى مسجده كان فيه نخيل فقطعها، وعندما أراد النكاية بيهود لما حصرهم وقاتلهم قطع شيئا من نخيلهم حيث زاد ذلك حسرة في نفوسهم ونكاية في حياتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، ولها يقول حسان: لهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير.
يعني زيادة في التنكيل بهم. حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم لما أشاد ولما ذكر ما وقع في بني في يهود بني قريظة وبني النضير لما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان مما نكل بهم أن حرق بعض نخيلهم، وذلك لإيقاع الحسرة في نفوسهم. فقال حسان رضي الله عنه يعني مشيدا بذلك: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، يعني حريق كبير شب في نخيلهم مما زاد في لوعتهم وهلاكهم ووقع في نفسهم من من العذاب ومن الشقاء ومن الحسرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: باب قطع الشجر والنخل، أي للحاجة والمصلحة إذا تعينت طريقا في نكاية العدو ونحو ذلك.
إذا تعينت طريقا أو كان في نكاية بالعدو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا: لا يجوز قطع الشجر المثمر أصلا، وحملوا ما ورد من ذلك إما على غير المثمر، وإما على أن الشجر الذي قطع في قصة بني النضير كان في الموضع الذي يقع فيه القتال، وهو قول الأوزاعي والليث وأبي ثور.
يعني جمعا بين ما جاءت به النصوص من النهي عن قطع الشجر خاصة في الحرب، أو النهي عن قطع الشجر مطلقا، وما جاء في هذا الحديث، فحملوا أن ما قطع من الشجر إنما كان لا ثمر له، لا يثمر ذلك الشجر، فجاز قطعه لعدم الفائدة من بقائه، أو أنهم إنما قطعوا هذا الشجر لأنه كان يحول بين الفريقين في القتال، فمن أجل أن يتمكنوا من قتلهم قطعوا الشجر الذي يختبئونه ويتوارون وراءه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، هو طرف من حديث بناء المسجد النبوي.
هذا كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة، لما بركت ناقته في الساحة التي أمام بيت أبي أيوب، وعلم أن هذا هو المكان الصالح للمسجد ساوم بني النجار على شراء هذه الساحة، وكانت مربدا لبعض أيتامهم، ولما اشتراها منهم أول ما ساومهم أبوا إلا أن يقدموها هدية ورغبة فيما عند الله من الأجر، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه أصر على أن يدفع الثمن، ودفع الثمن أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان 10 دنانير. ثم إنه عليه الصلاة والسلام سوى ما في هذه الساحة، كان فيها بعض القبور للمشركين فنبشها، وكان فيها بعض الخرب فأصلحها وسواها، وكان فيها بعض النخل فقطعه وجعله في قبلة المسجد. فهذا كان موجب قطع هذا النخل الذي كان في محل المسجد، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد تقدم موصولا في المساجد، ويأتي الكلام عليه في أول الهجرة، وهو شاهد للجواز لأجل الحاجة. ثم ذكر
يعني
المصنف
شاهد للجواز، يعني جواز قطع النخل من أجل الحاجة لاحتياجهم في توسعة المسجد وفي إنشاء المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في تحريق نخل بني النضير، وهو شاهد للجواز لأجل نكاية العدو، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب المغازي بين بدر وأحد، وفي كتاب تفسير سورة الحشر. قال: والبويرة بضم الموحدة مصغر، موضع معروف،
يعني في المدينة. نعم.
وسرات بفتح المهملة، ومستطير أي منتشر.
نعم.
وأورد القابسي البيت المذكور مخروما بحذف الواو من أوله،
قال: هان على سراتي، والبيت المشهور وهان على سراتي بني لؤين. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب.
وقد جرت عادة الإمام البخاري إذا ترجم للباب دون أن يذكر يعني معاني تتعلق بالترجمة أن هذا الباب تابع للباب السابق، وكأنه يعني تفسير له أو إضافة له أو زيادة فيه تتعلق بالباب السابق. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري أنه سمع رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا،
يعني زراعة. نعم.
كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض،
يعني نكري الأرض، يأتون إلى الأرض التي يريدون زراعتها فيجعلون جزءا منها، إما شرقها أو غربها أو جنوبها أو شمالها للمستزرع لمن يزرع ويقوم بالزراعة، والجزء الباقي لصاحب الأرض بحيث يجني ثمرة هذا الجزء له. وهذا كان نوع من التعامل، وجدوا أن في هذا النوع من التعامل قد يكون شيء من يعني الخصومة والنزاع، لأنه ربما لا تنبت الأرض هذه الخاصة بالمزارع ولا تثمر الثمرة الذي أثمرته للجزء الخاص بصاحب الأرض، وربما أصاب الزرع شيء من المراضي فيتأذى منه هذا المزارع، وربما يتأذى منه صاحب الأرض. فلما كان هذا النوع من التعامل فيه خصومة وفيه نزاع نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرم العقود في المزارعة على هذا الشأن، وإنما تكون المزارعة بالنسبة ما يخرج من الزرع وبنسبة ما يخرج من الثمر كالثلث أو الربع أو النصف، بحيث يطمئن كل من المزارع وصاحب الأرض بالحصول على نصيبه الذي يكفيه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ،
يعني ما كانوا يؤجرون الأراضي بالذهب والفضة أو بغيرها، وإنما يؤجرونها بما ينبت فيها، حيث يقسمون الأرض أجزاء، جزء للمزارع وجزء لصاحب الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب كذا للجميع بغير ترجمة، وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله. وأورد فيه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نكري الأرض بالناحية منها. وسيأتي الكلام عليه مستوفا بعد أربعة أبواب. وقد استنكر ابن بطال دخوله في هذا الباب، قال: وسألت المهلب عنه فقال: يمكن أن يؤخذ من جهة أنه من اكترى أرضا ليزرع فيها ويغرس فانقضت المدة، فقال له صاحب الأرض: اقلع شجرك عن أرضي، كان له ذلك.
يعني إذا جرت الخصومة أو الخلاف بينهم وله أن يطالب بأرضه خالية من هذه، بخالية مما زرعه فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فيدخل بهذه الطريق في إباحة قطع الشجر. وقال ابن المنير: الذي يظهر أن غرضه الإشارة به إلى أن القطع الجائز هو المسبب للمصلحة، كنكاية الكفار أو الانتفاع بالخشب أو نحوه. والمنكر هو الذي عن العبث والإفساد. ووجه أخذه من حديث رافع بن خديج أن الشارع نهى عن المخاطرة في كراء الأرض إبقاء على منفعتها من الضياع مجانا في عواقب المخاطرة. فإذا كان ينهى عن تضييع منفعتها وهي غير محققة ولا مشخصة، فلأن ينهى عن تضييع عينها بقطع أشجارها عبثا أجدر وأولى.
يعني وهذا يعني فيه شيء من التفصيل في ما هو مشروع وما هو ممنوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله نكري بضم أوله من الرباعي، وقوله
يعني
لسيد
أكرى من الفعل الرباعي يعني أكرى لا منكرى. نعم.
وقوله لسيد الأرض أي مالكها، وقوله بالناحية منها مسمى ذكره على إرادة البعض أو باعتبار الزرع.
نعم.
وقوله فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك،
يعني ما يطرأ على هذه الزراعة من مراض ومن نقص في الإنتاج ومن عدم اكتمال الإنتاج أو الحصاد، لذلك يجري فيه الخلاف والنزاع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ووقع في رواية الكشميهني فمهما في الموضعين، والأول أولى ومعناه فكثيرا ما يصاب، وقد تقدم توجيهه في الكلام على قوله وكان مما يحرك شفتيه في بدء الوحي من كلام ابن مالك. قال: وزاد الكرماني هنا يحتمل أن تكون من مما بمعنى ربما، لأن حروف الجر تتناوب، ولا سيما من التبعيضية تناسب رب التقليلية.
التقليلية. نعم.
قال: وعلى هذا
في التقليلي. نعم.
قال: وعلى هذا لا يحتاج أن يقال إن لفظ ذلك من باب وضع المظهر موضع المضمر.
وضع المظهر موضع المضمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله فأما الذهب والورق في رواية الكشميهني والفضة بدل الورق، وقوله فلم يكن يومئذ
يعني أي التعامل بها. نعم.
أي يكرى بهما، ولم يرد نفي وجودهما، ولم يتعرض في هذه الرواية لحكم المسألة، وسيأتي بيانه بعد 10 أبواب إن شاء الله تعالى.
يعني في جواز كراء الأرض بالذهب والفضة.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب المزارعة بالشطر ونحوه.
وهذا الذي أشار إليه أنه بعد بابين سيذكره، فساقه في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين.
كل هؤلاء اشتغلوا في المزارعة. نعم.
وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن ابن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة، قالوا: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق تمر 20 وسق شعير،
يعني يخصه لزوجاته صلى الله عليه وسلم.
قال وقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة رضي الله عنها اختارت الأرض.
ذلك لما يظن أن فيه من النماء والزيادة أكثر مما يخص ويحصر بالوزن أو بالكيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب المزارعة بالشطر ونحوه. راعى المصنف لفظ الشطر لوروده في الحديث وألحق غيره لتساويهما في المعنى، ولولا مراعاة لفظ الحديث لكان قوله المزارعة بالجزء أخصر وأبين. قوله وقال قيس بن مسلم هو الكوفي عن أبي جعفر هو محمد بن علي بن الحسين الباقر. قوله ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. قال الواو عاطفة على الفعل لا على المجرور.
نعم. يزرعون على الثلث والربع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أي يزرعون على الثلث ويزرعون على الربع.
نعم.
أو الواو بمعنى أو، وهذا الأثر
يعني إما على الثلث وإما على الربع. نعم.
قال وهذا الأثر وصله عبد الرزاق
يعني في مصنفه.
قال أخبرنا الثوري قال أخبرنا قيس بن مسلم به، وحكى ابن التين أن القابسي أنكر هذا وقال كيف يروي قيس بن مسلم هذا عن أبي جعفر وقيس كوفي وأبو جعفر مدني ولا يرويه عن أبي جعفر أحد من المدنيين، وهو تعجب من غير عجب، وكم من ثقة تفرد بما لم يشاركه فيه ثقة آخر.
يعني هذا تعليق الحافظ رحمه الله كأنه يعني يلوم من صاغ هذه العبارة أو من صياغة هذه العبارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإذا كان الثقة حافظا لم يضره الانفراد،
لأن الثقة إذا انفرد يقبل قوله، لأنه يمثل إما يعني قول مطلق أو زيادة، وزيادة الثقة مقبولة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والواقع أن قيسا لم ينفرد به فقد وافقه غيره في بعض معناه كما سيأتي قريبا. ثم حكى ابن التين عن القابسي أغرب من ذلك فقال إنما ذكر البخاري هذه الآثار في هذا الباب ليعلم أنه لم يصح في المزارعة على الجزء حديث مسند، وكأنه غفل عن آخر حديث في الباب، وهو حديث ابن عمر في ذلك، وهو معتمد من قال بالجواز.
نعم، في أنه يجوز المزارعة على هذا الحال. نعم.
قال: والحق أن البخاري إنما أراد بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم خلاف في الجواز، خصوصا أهل المدينة،
إذ سمى معظمهم وغالبهم ولم يذكر من امتنع أو توقف عن ذلك. نعم.
قال: فيلزم من يقدم عملهم على الأخبار المرفوعة أن يقولوا بالجواز على قاعدتهم. قوله وزار،
وهذه يعني كأنها لفتة للحافظ ابن حجر رحمه الله في إثبات أن ما ينقل وما يروى عن من عمل أهل المدينة إذا لم يخالف فينبغي أن يكون يعني مقدما على غيره من الأقوال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله وزارع علي وابن مسعود وسعد بن مالك وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. أما أثر علي فوصله ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن صليع عنه أنه لم ير بأسا بالمزارعة على النصف. وأما أثر ابن مسعود وسعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص فوصلهما ابن أبي شيبة أيضا من طريق موسى بن طلحة قال: كان سعد بن مالك وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع. ووصله سعيد بن منصور من هذا الوجه بلفظ أن عثمان بن عفان أقطع خمسة من الصحابة، الزبير وسعدا وابن مسعود وخبابا وأسامة بن زيد. قال: فرأيت جاري ابن مسعود وسعدا يعطيان أرضيهما بالثلث.
نعم، يعني يزارعون بالثلث.
قال: وأما أثر عمر بن عبد العزيز فوصله ابن أبي شيبة من طريق خالد الحذاء أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطاه أن يزارع بالثلث والربع. وروينا في الخراج ليحيى بن آدم بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله: انظر ما قبلكم من أرض فأعطوها بالمزارعة على النصف، وإلا فعلى الثلث حتى تبلغ العشر.
نعم. كل هذه آثار أوردها رحمه الله وبين من أوردها في مصنفاتهم من جواز التعامل في المزارعات بالثلث أو الشطر أو الربع أو النصف، كما وقع ذلك في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله: انظر ما قبلكم من أرض فأعطوها بالمزارعة على النصف، وإلا فعلى الثلث حتى تبلغ العشر، فإن لم يزرعها أحد فامنحها، وإلا فأنفق عليها من مال المسلمين، ولا تبيرن قبلك أرضا،
يعني ولا تترك قبلك أرضا لا تزرعها، بل اجتهد في أن تثمر هذه الأراضي بالمزارعة، إما مباشرة وإما بتشغيلها وتوفيرها وتمكينها من المزارعين. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وأما أثر القاسم ابن محمد فوصله عبد الرزاق قال: سمعت هشاما يحدث أن ابن سيرين أرسله إلى القاسم بن محمد ليسأله عن رجل قال عن رجل قال لآخر: اعمل في حائطي هذا ولك الثلث والربع.
يعني بالمزارعة لو الثلث أو الربع حسب ما يتفقان. نعم.
قال: لا بأس. قال: فرجعت إلى ابن سيرين فأخبرته فقال: هذا أحسن ما يصنع في الأرض. وروى النسائي من طريق ابن عون قال: كان محمد يعني ابن سيرين يقول: الأرض عندي مثل المال المضاربة
يعني مثل مال المضاربة.
قال: الأرض عندي مثل المال المضاربة، فما صلح في المال المضاربة صلح في الأرض.
نعم.
وما لم يصلح في المال المضاربة لم يصلح في الأرض.
المراد المضاربة يعني المشاركة في إعمارها وفي استزرائها، هذا بجهده وهذا بملكه. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وكان لا يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكاري على أن يعمل
الأكاري، يعني إلى من يستكريها، إلى من يكريها، إلى الأكاري.
أحسن الله إليكم. قال: وكان لا يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكاري على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره، ولا ينفق شيئا، وتكون النفقة كلها من رب الأرض. وأما أثر عروة وهو ابن الزبير فوصله ابن أبي شيبة أيضا. وأما أثر أبي بكر ومن ذكر معهم فروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق أخرى إلى أبي جعفر الباقر أنه سئل عن المزارعة بالثلث والربع فقال: إني إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك. وأما أثر ابن سيرين فتقدم مع القاسم بن محمد. وروى سعيد بن منصور من وجه آخر عنه أنه كان لا يرى بأسا أن يجعل الرجل للرجل طائفة من زرعه أو حرثه على أن يكفيه مؤونتها والقيام عليها.
هذا كله آثار جمعها الحافظ رحمه الله من مختلف يعني بطون الكتب وبطون الآثار، يؤكد فيها أن مبدأ المزارعة وأن عمل المزارعة مشروع وجائز ويصار إليه، وهو من الأعمال التي يعمل بها الناس كالمضاربة وغيرها. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وروى سعيد بن منصور من وجه آخر عنه أنه كان لا يرى بأسا أن يجعل الرجل للرجل طائفة من زرعه أو حرثه على أن يكفيه مؤنتها والقيام عليها. قوله: وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وصله ابن أبي شيبة وزاد فيه، وأحمله إلى علقمة والأسود، فلو رأيا به بأسا لنهياني عنه.
لما لهما من الفقه والعلم والمعرفة. نعم.
قال: وروى النسائي من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كان عمايا يزارعان بالثلث والربع وأنا شريكهما، وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران،
يعني يقراهم على ما كانوا يفعلون أو يقرهم على ما كانوا يفعلون. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله: وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاء
النصف، وإن جاءهم بالبذر من عندهم يكونوا ما يتفقون عليه. نعم،
وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وصله ابن أبي شيبة
يتفقون عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وصله ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد أن عمر أجلى أهل نجران واليهود والنصارى، واشترى بياض أرضهم وكرومهم، فعامل عمر الناس إنهم جاءوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث، وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر،
يعني له النصف. نعم،
وعاملهم في النخل على أن لهم الخمس وله الباقي، وعاملهم في الكرم على أن لهم الثلث وله الثلثان.
هذا في العنب خاصة. نعم،
وهذا مرسل، وأخرجه البيهقي من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز قال: لما استخلف عمر أجلى أهل نجران وأهل فدك وتيماء وأهل خيبر،
وإنما أجلاهم من أن يشاركوا، واكتفى بأن يؤاجروا بالمزارعة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لما استخلف عمر أجلى أهل نجران وأهل فدك وتيماء وأهل خيبر، واشترى عقارهم وأموالهم، واستعمل يعلى ابن منية.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واستعمل يعلى ابن منية فأعطى البياض، يعني بياض الأرض، فأعطى البياض على إن كان البذر والبقر والحديد من عمر فلهم الثلث ولعمر الثلثان، وإن كان منهم فلهم الشطر وله الشطر، وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث، وهذا مرسل أيضا، فيتقوى أحدهما بالآخر. قال: وقد أخرجه الطحاوي من هذا الوجه بلفظ: إن عمر بن الخطاب بعث يعلى ابن منية إلى اليمن فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء، فذكر مثله سواء، وكأن المصنف أبهم المقدار بقوله فلهم كذا لهذا الاختلاف، لأن غرضه منه أن عمر أجاز المعاملة بالجزء. وقد استشكل هذا الصنيع بأنه يقتضي جواز بيعتين في بيعة، لأن ظاهره وقوع العقد على إحدى الصورتين من غير تعيين،
وهذا ليس بلازم، لأن العقد لا يجرى إلا إذا تحدد الصنف. نعم،
أحسن الله إليكم.
إن كان بالبذر فله النصف، وإن كان بغير بذر فعله الثلث ولهم الثلثين، أو لهم الثلث وله الثلثان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن يراد بذلك التنويع والتخيير قبل العقد، ثم يقع العقد على أحد الأمرين.
هذا الذي يعني يظهر من صنيع عمر رضي الله عنه،
أو أنه كان يرى ذلك جعالة فلا يضره. نعم، في إيراد المصنف هذا الأثر وغيره في هذه نعم في إيراد
من باب الجعل لا من باب المضاربة. نعم.
قال نعم في إيراد المصنف هذا الأثر وغيره في هذه الترجمة ما يقتضي أنه يرى أن المزارعة والمخابرة بمعنى واحد، وهو وجه للشافعية، والوجه الآخر أنهما مختلفا المعنى.
المزارعة غير المخابرة. نعم.
قال فالمزارعة العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك.
نعم.
والمخابرة مثلها لكن البذر من العامل، وقد أجازهما أحمد في رواية، ومن الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي.
أي أجاز المخابرة. نعم.
وقال ابن سريج بجواز المزارعة وسكت عن المخابرة، وعكسه الجوري من الشافعية.
وعكسه الجوري من الشافعية. فقال بالمزارعة لا بالمخابرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهو المشهور عن أحمد، وقال الباقون لا يجوز واحد منهما، وحملوا الآثار الواردة في ذلك على المساقات وسيأتي.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.